بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الدليل الثالث من الأدلة التي استدل بها أو استدل بها الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه على بطلان المعاملة المشروطة بالانتفاع بالمحرم هو قوله تبارك وتعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وتقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة أن الشرط عندما يتحقق من البائع بالاستفادة من المعاملة أو من المبيع عفوا في المحرم: أبيعك هذا العنب على أن تجعله خمرا. هذا الشرط إلزام من البائع للمشتري، وفي الوقت نفسه هو التزام أيضا من المشتري لمن؟ للبائع. فالشرط المتحقق ضمن المعاملة يعني الإلزام والالتزام من المتبايعين. فإذا كان يعني الإلزام بالاستفادة من المبيع في خصوص المحرم، والالتزام من قبل المشتري بالاستفادة من المبيع في خصوص المحرم، فهذا يوجب أن يكون بذل المال بإزاء ماذا؟ بإزاء ما هو محرم، فيكون أكل المال حينئذ من قبل البائع أكلا للمال بالباطل وإيكالا للمشتري أيضا بالباطل. فتنطبق عليه الآية المباركة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا التقريب أو هذا الاستدلال نوقش من قبل المحقق الأيرواني رضوان الله تعالى عليه بمناقشتين. المناقشة الأولى قال بأن هذه الآية المباركة آية النهي عن الباطل، عن أكل المال بالباطل، لا يستفاد منها أكثر من إثبات فساد المعاملة، لا يستفاد منها أكثر من ماذا؟ من إثبات حرمة المعاملة وضعا. فيكون الدليل أخص من المدعى. لماذا؟ لأن مدعاك يا شيخنا الأعظم في بداية المسألة بأن المعاملة المشروطة بالانتفاع بها في المحرم، هذه المعاملة ماذا؟ باطلة وضعا ومحرمة تكليفا. فالاستدلال لهذا المدعى بدليل الآية المباركة يكون أخص من المدعى، لأن الآية إنما تثبت ماذا؟ الحرمة الوضعية فقط، تثبت بطلان المعاملة ولا تفيد الحرمة التكليفية. فالدليل قاصر عن إفادة المدعى، عن إثبات المدعى. وهذه المناقشة ظهر جوابها مما ذكرناه سابقا، حيث قلنا بأن الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه عندما استدل بمجموع الأدلة التي ذكرها فهذه عندما استدل بالأدلة التي ذكرها فهو لا يريد الاستدلال بكل دليل دليل لإثبات الحرمتين، وإنما يريد الاستدلال بمجموع الأدلة لإثبات الحرمتين. فبعض الأدلة يثبت الحرمة التكليفية، وبعض الأدلة يثبت الحرمة الوضعية، وبعض الأدلة يثبت الحرمتين معا، ومجموع الأدلة يثبت مدعى الشيخ رضوان الله تعالى عليه. فالإشكال عليه من هذه الناحية ليس إشكالا فنيا. وأما المناقشة الثانية التي أفادها المحقق الأيرواني رضوان الله تعالى عليه، فقال بأن ما أفاده الشيخ رضوان الله تعالى عليه من أن إلزام البائع عن طريق الشرط في الانتفاع بالمبيع في المحرم، إلزام البائع والتزام المشتري، هذان الأمران عندما يوجبان كما يدعي الشيخ الأعظم، عندما يوجبان أن يكون بذل المال بإزاء المبيع أكلا وإيكالا للمال بالباطل، أنت هكذا تقول يا شيخنا الأعظم. نقول لك هذا الإلزام والالتزام يوجبان ذلك، هذا له أحد احتمالين. الاحتمال الأول هو أن يكون الإلزام والالتزام عن طريق الشرط موجبين لتمحض المبيع في الحرام، فيكون بذل المال حينئذ بإزاء المبيع بما له من المنفعة المحرمة أكلا وإيكالا للمال بالباطل. معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أن هذا المبيع وهو العنب مثلا له منافع محللة ومنافع ماذا؟ محرمة. والبائع عندما قال أبيعك هذا العنب بشرطي أن تجعله خمراً، وفألزم المشتري بذلك والمشتري التزم بذلك، هذا الإلزام والالتزام أوجب ماذا؟ أوجب أن يتمحض المبيع في الحرام، يعني صار المبيع وهو العنب لا منفعة له محللة بعد تحقق الإلزام والالتزام عن طريق الشارع، وإنما صارت منفعته ممحضة في ماذا؟ ممحضة في الحرام. وحينئذ بذل المال بإزاء المبيع بما له من المنفعة الممحضة في الحرام يكون أكلا وإيكالا للمال بماذا؟ بالباطل، فيكون باطلا. هذا هو الاحتمال الأول من استدلال الشيخ أو الاستدلال الشيخ. وإذا كان هذا هو الاحتمال لاستدلاله، فيرد عليه بأن الثمن الذي يبذله المشتري كما مر علينا في مسألة سابقة، الثمن لا يقع بإزاء ماذا؟ بإزاء المنفعة، وإنما يقع الثمن بإزاء العين، هذا قررناه سابقا، قلنا الأثمان تقابل الأعيان ولا تقابل المنافع، ولو قيل بأن الأثمان تقابل الأعيان ولا تقابل المنافع، إذن ما معنى أن يشتري الإنسان سلعة معينة لوجود منفعة فيها ويترك سلعة أخرى مع أنها مشتركة مع تلك في العينية لكون تلك المنفعة غير موجودة فيها؟ فهذا يعني أن بذل المال إنما هو بإزاء ماذا؟ بإزاء المنافع. لا يقال ذلك. لماذا؟ لأنه يقال بأن بذل المال إنما هو بإزاء الأعيان، والمنافع مجرد ماذا؟ دواعي. يعني أنا هذا الكتاب لما أبذل المال بإزائه ولا أبذل المال بإزاء هذا الكتاب؟ أبذل المال بإزاء هذا الكتاب القمي مثلا، أو بإزاء هذا الكتاب البيروتي، لأن منفعة فيه وهي قوة الكتاب مثلا، أو حسن المطالعة فيه مثلا، أو مثلا حسن تجليده مثلا. أبذل هذا المال بإزاء هذا الكتاب دون هذا الكتاب، والذي بعثني لبذل المال هو وجود هذه المنفعة فيه. فأنا هنا لم أبذل المال بإزاء المنفعة، وإنما بذلت المال بإزاء العين الخارجية، والمنفعة كانت داعٍ لبذل المال بإزاء هذه العين دون هذه العين. فعندما تكون عندي سلعتان مشتركتان في جميع الخصائص، ولكن إحدى هاتين السلعتين ماذا؟ تشتمل على منفعة لا تشتمل عليها السلعة الأخرى، فأنا أبذل المال بإزاء هذه السلعة الموجودة في الخارج، والمنفعة كانت داعٍ الموجودة في هذه السلعة كانت داعٍ لدفع المال لا بإزائها، وإنما بإزاء ماذا؟ ذي المنفعة، بإزاء العين الموجودة في الخارج. فإذا كان بذل المال بإزاء الأعيان لا بإزاء المنافع، بإزاء الذوات لا بإزاء المنافع، حينئذ نقول يا شيخنا الأعظم بأن مجرد التحقق الإلزام والالتزام، بأن مجرد تحقق الإلزام والالتزام وصيرورة المبيع ممحضا في المنفعة المحرمة، هذا ماذا؟ هذا لا يمنع من صحة المعاملة. لأجل ماذا؟ لأجل أنني المشتري إنما أبذل المال بإزاء ماذا؟ بإزاء العين لا بإزاء المنفعة المحرمة، حتى وإن كان هنالك إلزام والتزام. فالمشتري يبذل المال بإزاء العين، والعين بحسب الفرض ماذا؟ العين ليس مما يحرم التعامل عليها. فحينئذ إن كان مراد الشيخ من الاحتمال هو الاحتمال الأول، فهذا يرد عليه بأن بذل المال ليس بإزاء المنافع، وإنما هو بإزاء الأعيان، والفرض أن العين الخارجية ليست محظورة، فلا مانع من بذل المال بإزائها. ولو سلمنا وقلنا بأن الأموال تبذل بإزاء المنافع كما هو رأي بعض، الأموال تبذل بإزاء المنافع، نقول نعم، المقصود من المنفعة ماذا؟ عندما نقول الأموال تبذل بإزاء المنافع مرادنا من المنفعة ماذا؟ مرادنا من المنفعة وجود حيثية في ذي المنفعة تجعله قابلا للانتفاع به في مجال معين. هذا هو معنى وجود المنفعة. ففرق بين المنفعة وبين الانتفاع، دققوا في المطلبين، فرق بين المنفعة وبين الانتفاع. الانتفاع شيء وهو فعل المشتري في الخارج، فعل المتبايعين في الخارج، وأما المنفعة فهي حيثية وقابلية موجودة في الأعيان. هذه القابلية تجعل هذه الأعيان يمكن أن ينتفع بها في الخارج انتفاعا معينا. إذن المنافع هي عبارة عن القابليات، المنافع هي عبارة عن الحيثيات، وليس عبارة عن ماذا؟ وليس عبارة عن أي شيء، وليس عبارة عن الانتفاع الخارجي. الانتفاع الخارجي ليس هو المنفعة. الآن عندما نقول مثلا الإجارة هي ماذا؟ تمليك منفعة بعوض، وأنا أؤجرك الدار، تأجير الدار لأجل منفعة أملكك إياها وهي منفعة السكنى، وأنت في المقابل ماذا؟ تبذل لي مالا في قبال هذه المنفعة. المراد من المنفعة منفعة السكنى التي أنا أملكك إياها. هل هي سكناك أنت المستأجر في الخارج؟ كلا، سكناك في الدار هذا ليس فعلا من أفعالي حتى أكون مالكا له وأؤجرك إياه. إذن السكنى يعني الانتفاع، الانتفاع هذا ليس هو المنفعة التي تملك، وإنما المنفعة قابلية الدار للسكنى فيها، وجود هذه الحيثية في الدار وهي قابليتها لأن يسكن فيها. هذه القابلية نعبر عنها بأنها منفعة. ففرق بين المنافع وبين ماذا؟ وبين الانتفاعات. إذا كان هنالك فرق بين المنافع وبين الانتفاعات، نقول لك يا شيخنا الأعظم سلمنا بأن المال يبذل بإزاء أين؟ بإزاء المنفعة لا بإزاء العين. تنازلنا عن المبنى الأول وقلنا نعم المال يبذل بإزاء المنفعة. المنفعة هنا في العناد إنما هي ماذا؟ إنما هي القابلية، يعني قابليته أن يكون خمراً وقابليته أن يكون عصيرا عنبيا. هذه القابلية الأعم من الانتفاع بها في الخارج في المحرم أو في المحلل هي ماذا؟ هي المنفعة التي يبذل المال بإزائها. وبلا ريب أن هذه القابلية ماذا؟ محللة، فيكون بذل المال بإزاء المحلل. وإذا كان بذل المال بإزاء المحلل لا يكون ذلك من ماذا؟ من أكل المال بالباطل، فالمعاملة صحيحة. فإذا إذا بنينا على الاحتمال الأول وهو أن إلزام البائع والتزام المشتري من خلال الشرط الذي اشترطه البائع وقبل به المشتري، هذا الإلزام والالتزام يوجبان تمحض المبيع في المحرم. فبذل المال بإزائه حينئذ يعني بإزاء المنفعة المحرمة التي تمحض فيها يكون من أكل المال بالباطل. نقول جواب ذلك، أولا لا نسلم بأن بذل المال يكون بإزاء المنفعة، بل هو يكون بإزاء ماذا؟ بإزاء العين، بإزاء الذات الموجودة في الخارج، فلا يرد الإشكال.
ولو تنزلنا وسلمنا بأن بذل المال بإزاء المنفعة فالمنفعة ليست هي الانتفاع، فرق بينهما، والانتفاع وإن كان محرما في التخمير إلا أن المنفعة وهي القابلية محللة، وبذل المال بإزائها لا يوجب بطلان المعاملة. هذا الاحتمال الأول لكلام الشيخ. الاحتمال الثاني الذي يحمل عليه كلام الشيخ هو أن يكون الشرط الذي تعلق به الإلزام والالتزام، أبيعك على أن تجعله خمراً، هذا الشرط موجباً لزيادة المالية ونقصانها. لماذا؟ لأن هذا الشرط يوجب تضييق دائرة القابلية وتوسعة دائرة القابلية. أليست المنفعة عبارة عن القابلية، قابلية الاستفادة من العين؟ هذه القابلية تضيق وتوسع تبعا لماذا؟ تبعا للشرط الموجود في المعاملة. فالمعاملة إذا لم تكن مشروطة بشرطين فدائرة القابلية متسعة، ولكن بعد أن تكون المعاملة مشروطة بشرطين تضيق دائرة ماذا؟ دائرة القابلية. العنب قبل الشرط له قابلية الانتفاع به في المحلل، وقابلية الانتفاع به ماذا؟ في المحرم. بعد أن جعل هنالك شرط ضمن المعاملة وهو أن لا تستفيد منه إلا في ماذا؟ إلا في المحرم. ما الذي حصل نتيجة لهذا الشرط؟ ضاقت دائرة القابلية، فصار هذا العنب الذي أوقعنا عليه المعاملة في الخارج، صار هذا العنب لا قابلية له إلا للانتفاع به في أين؟ في المحرم. وإذا كانت القابلية قد ضاقت وصار لا ينتفع به إلا في المحرم، فهذا يوجب سلب المالية عما كانت له المالية، إذ أن المالية لهذه العين إنما كانت ثابتة لها بما لها من القابلية في الانتفاع بها في المحلل. وأما بعد أن حصرنا القابلية من طريق الشر في الانتفاع بها في المحرم فقط، صار منشأ المالية ملغيا، وهو قابلية الانتفاع في المحلل، صار هذا المنشأ ملغيا. فإذا صار ملغيا سقطت المالية تبعا له، صارت هذه العين بعد الشر مما لا مالية لها بنظر الشارع، سلب الشارع عنها المالية، فيكون بذل المال بإزائها أكلا وإيكالا للمال ماذا؟ الباطل. هذا الاحتمال الثاني الذي يحمل عليه كلام الشيخ. والجواب عن هذا الاحتمال لو كان هذا هو مقصود الشيخ فإنه يجاب عنه بأن الشرط لا يوجب زيادة في المالية ولا نقصانا. لماذا لا يوجب زيادة في المالية ولا نقصانا؟ لأن الشرط إنما هو مجرد التزام في التزام، وما كان مجرد التزام في التزام وما كان مجرد التزام في التزام يعني أن الالتزام الأول ليس مقيدا بهذا الالتزام، وبالتالي وبعبارة أخرى أوضح ذلك، الآن عندنا مبيع نريد أن نبيعه وهو العنب مثلا، العنب نريد بيعه، هذا العنب له قابلية الانتفاع به، له قابلية الانتفاع به، قابلية الانتفاع به أعم من الانتفاع به في المحلل والانتفاع به في ماذا؟ في المحرم. عندما أنا أشرط أن لا ينتفع به إلا في المحرم، هذا لا يوجب تقليص القابلية. لماذا؟ لأن البيع أبيعك هذه العين بلحاظ ما لها من المنفعة والقابلية، هذا التزام. أبيعك هذه العين بشرط أن لا تستفيد من هذه القابلية إلا في المحرم، هذا التزام ماذا؟ آخر، التزام في التزام. والمعاملة إنما تحققت في الالتزام الأول، والشرط ضمن التزام ثان جاء ضمن هذا الالتزام. فإذا الالتزام الأول وهو عبارة عن البيع والشراء، المعاملة البيعية والشرائية تعلقت بماذا؟ تعلقت بالمبيع بما له من القابلية الأعام، بما له من القابلية الأعام. وأما الالتزام الثاني الذي ضيق الدائرة فهذا لا ربط له بالمعاملة البيعية، وبالتالي فهو لا يوجب زيادة المالية ولا نقصان المالية. ولذلك التزم الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه في مباحث الشروط بأن الشروط لا تقابل بمال ولا تقابل بثمن، وإنما لو تخلفت فهي توجب خيارا لمن؟ للمشتري. هذا أقصى. أما أنها لا تقابل بماذا؟ بمال. لماذا لا تقابل بمال؟ لأنها مجرد التزام في التزام، هذه هي نكتة عدم مقابلتها بالمال، لأنها مجرد التزام في التزام، فيمكن رفع اليد عن هذا الالتزام فيما لو ثبت ماذا؟ تخلف الشرط. وأما نفس المعاملة فهي صحيحة، وإذا كانت نفس المعاملة صحيحة هذا معناه أن المالية التي انصبت عليها المعاملة لا ربط لها بماذا؟ بالشرط الذي يكون ضمنها. فحينئذ إذا كان مرادك يا شيخنا بأن الشرط الذي تعلق به الإلزام والالتزام يوجب زيادة المالية ويوجب نقصانها، هذا ليس بمفهوم، ليس بواضح، لأن الشروط لا تقابل بماذا؟ لا تقابل بالأثمان. خب يقال قلنا سلمنا بأن الشروط لا تقابل بالأثمان، ولكن بعد أن حصل الشرط هذا الشرط يوجب أن يكون بذل المال بإزاء ماذا؟ بإزاء العين بما لها من المنفعة المحرمة. نعم نحن الشرط لا نقابله بالمال، وإنما الشرط ضيق علينا الدائرة فأوجب علينا أن نقابل المبيع بما له من المنفعة المحرمة بالمال فقط، هذا هو مقتضى الإلزام بالشرط. نقول لو قيل هذا فهذا معناه رجوع إلى الاحتمال الأول، والاحتمال الأول تقدم جوابه فلا نعيد في المقام. إذن لابد من تصوير كون الشرط موجبا لزيادة المالية ونقصان المالية بغض النظر عن حصره للمنفعة في المحرم، فيكون وجها ثانيا، ولكنه كالوجه السابق أيضا في الإشكال. والصحيح أن يقال بأن هذه الشروط إنما هي شروط فاسدة. شرط البائع على المشتري أن لا يستفيد من العنب إلا في المحرم، أو أن لا يستفيد من الخشب إلا في جعله صنمان، هذا شرط ماذا؟ فاسد شرعا. والشرط الفاسد شرعا لا يوجب فساد المعاملة. لماذا؟ لأنه شرط لا قيمة له عند الشارع، شرط لا قيمة له عند الشارع، فلا يوجب فساد المعاملة. إذا كان لا يوجب فساد المعاملة، حينئذ بذل المال بإزاء المبيع لا يكون بذلا للمال بالباطل، لا يكون أكلا للمال بالباطل، لأن الشرط كأنه لم يوجد أصلا، فبذل المال بإزاء العنب بما له من المنافع، وذلك موجب لصحة المعاملة. فلا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى التمسك بالآية المباركة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لمجرد وجود الشارع. فاستدلال الشيخ بهذا الدليل لا يخلو أيضا عن تأمل، إن شرط الله قبل شرطكم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.